الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 15 من كتاب التهجد من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. قال: باب المداومة على ركعتي الفجر في الحضر والسفر. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد لعله ابن أبي عروبة أو من سعيد في هذه الطبقة قال: هو ابن أبي أيوب. نعم، هو ابن أبي أيوب. قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما أبدا. المراد بالركعتين بين الندائين ركعتي الفجر. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: خير من الدنيا وما عليها. قوله: ولم يكن يدعهما أبدا، استدل به لمن قال بالوجوبه ومن قال عن الحسن البصري أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين، والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح. ونقل المرغاني مثله عن أبي حنيفة. وفي جامع المحبوب عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لو صلاهما قاعدا من غير عذر لم يجز. استدل به بعض الشافعية القديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات. قال الشافعي في الجديد: أفضلها الوتر. وقال بعض أصحابه: فرغ صلاة الليل لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد، من حديث أبي هريرة عند مسلم. الذي يظهر أن النوافل القبلية والبعدية أفضل، النوافل القبلية والبعدية أفضل، لأنها مقدمة على طاعة ومؤخرة عن طاعة، فهي كالحواضر للفريضة. مع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ركعتي الفجر وداوم على قيام الليل في الحضر والسفر، إلا ما كان من ليلة مزدلفة. وقوله الندائين مراد به الأذان والإقامة، ليس المراد بهما النداء الأول والنداء الثاني. ويستحب أن يقرأ فيهما بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص. وعلى ابن عباس أنه يقرأ بالفاتحة وقولوا آمنا بالله وبالفاتحة فلما أحس عيسى منهم الكفر، وإن قرأ بغيرهما عيسى. قال: باب الضجعة. الضجعة من الفعلة، مثل القتلة، الضجعة، الجلسة، الذبحة، الخراءة، المراد بها الفعل. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. هذه الضجعة مستحبة إذا كان الإنسان في بيته، وأما إذا كان في المسجد فقد أنكرها السلف. على الشق الأيمن، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام إلى جهة القبلة، وإنما كان ينام على الشق الأيمن ويضطجع على الشق الأيمن، وهي ضجعة يسيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاضطجاع بعد قيام الليل والاضطجاع بعد سنة الفجر. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، هو نفس المقرئ، روى له 6 بدون واسطة. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قيل: الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار، فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة، بخلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق. وفيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن. وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع وقول إبراهيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجه ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله. وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه، فإنه قال في آخر كلامه: إذا سلم فقد فصل. وكذا من حكى عن ابن عمر أنه بدأ أنه بدعة، فإنه شد بذلك حتى روي عنه أنه أمر بحصب من اضطجع كما تقدم. فأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع، وأرجح الأقوال مشروعية للفصل لكن لا بعينه كما تقدم، الله أعلم. وهناك جمع آخر أنه مشروع في البيت، وهؤلاء أنكروا الاضطجاع في المسجد، لا سيما إذا كان المسجد مليئا بالمصلين وكل واحد يصلي ركعتين ويضطجع، يقع مشقة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه الاضطجاع في المسجد، وإنما كان يضطجع في بيته. قال باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، دل على أن الاضطجاع ليس هو السبيل الوحيد، فهناك سنتان، سنة التحدث مع الآن وسنة الاضطجاع. ولو تحدث مع أهله في ذلك الوقت أحسن، من أجل أن ينشطها على القيام للذكر والصلاة، بخلاف ما لو أقامها إلى الصلاة وهو خارج على طريق الباب، ربما يأخذ بناصيتها الشيطان فتتأخر في صلاتها. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن الصلاة. فيه مؤانسة الزوجة وإدخال السرور عليها. قال وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للتهجد، وبه جزم من العربي ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع للسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. في إسناده راوي لم يسم. وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص. هي مفصولة في يضطجع في بيته ثم يخرج، هي مفصولة بدون اضطجاع. ومن ثم قال الشافعي تتؤدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام غير حكاه البياقي. وقال الثوري المختار أنه سنة ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد قال أبو هريرة في الحديث أن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي. وأفرط ابن حزم فقال لا يجب عن كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إبطال صلاة جمهور المصلين. بعضهم ما يصلي سنة الفجر عادك توجب عليه الاضطجاع، وأوجب أيضا الترديد خلف المؤذن حتى ولو أنت في صلاة، لو كنت في صلاة عنده ردد رحمه الله، مع أنه إمام عند العلماء يعترفون له بالفضل والمنزلة. حتى قال الذهبي تلك المقولة المشهورة في أن من حوى المغني لابن قدامة والتمهيد لابن عبد البر والمحلل ابن حزم، ما هو الرابع؟ الكبرى البيهقي، كان هنا فهو العالم حقا، إلا أنك ما تستطيع تنقل منه في المحلى كما تنقل من بقية الكتب صفحات متتالية، لأنه يأتي بالاعتراضات لا سيما إذا ذكر أبا حنيفة وأصحابه، وهات يا كلام تحتاج أن تحذف ذلك الكلام، كان صاحب حدة، ولولا ما عنده من الحدة لربما كان إمام أهل المغرب، لكن وقعت بينه وبين العلماء وحشة حتى أنهم بدعوه وفسقوه وحرقوا كتبه. هو القائل وإن تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، دعوني من إحراق رق وكاقد أجيب بعلم كي يرى الناس من يدري. ودافع عنه الذهبي في السير بعد أن نقل كلام القرطبي فيه وما لحقه من شدة، فقال ارحم الله أبا محمد، ثم دافع عنه ورده عليه العلماء بعد، حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد ابن زياد به في حفظه مقال الحق أنه تقوم به الحجة، ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن أطلق قال يختص ذلك بالقادر، وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومئ بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر، لم أقف فيه على نقل، إلا أن ابن حزم قال يومئ ولا يضطجع على الأيسر أصلا، ويحمل الأمر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده. وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. هذا هو الكلام الذي قررناه، والحمد لله الذي يوفق ويسدد. قال تنبيه تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس أنه أن اضطجاعه وقع صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر، ولا يعارض ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الليل وصلاة الفجر. وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا. وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع، والله أعلم. هذه فائدة نفيسة استفدناها الليلة، لأن حديث عائشة في مسلم أنه كان يضطجع بعد الوتر، والحافظ يقول هذا معلول، وأما حديث ابن عباس ثابت لا معارض له. قال: باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك. قال: باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، يعني المداومة عليها. قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وهو ابن أبي رباح مولى ابن عباس رضي الله عنه عن عبيد بن عمير. يا أخوة، تلك القصة من وقف عليها، أما أنا ما قد بحثتها، قصة عبيد بن عمير أنه كان في الحرم يتعبد ويتنسك، فقالت امرأة لزوجها وكان يتمثل بحسنها: أتراني لو عرضت نفسي على أحد يردني؟ قال: نعم، عبيد بن عمير. فتجملت وتزينت ثم ذهبت إليه وهو حول الحرم حول الكعبة، فقالت: يا ابن عمير، لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قالت: بيني وبينك، فظن أن عندها مسألة استحيت من ذكرها، فكشفت عن وجهها فناولها نصيحة: أيسرك أن ترك الله وأنت على هذا الحال، أن يأتيك ملك الموت وأنت على هذا الحال، أن تدخل القبر وأنت على هذا الحال؟ فرجعت إلى بيتها تائبة متنسكة، وكان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي عرسي. الله أعلم، مذكورة في الكتب لكن ما قد بحثناها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، كان يتعاهد بقية النوافل لكن هذه يتعاهدها في الحضر والسفر. نحن ما زلنا في ركعتي الفجر، سيأتي بعد باب. تختلف النسخ، بارك الله فيكم، تختلف النسخ، حتى الحافظ قد يشير إلى هذا، لكن وضع الباب هنا أليق لأنه يتابع بين حديث الباب، هو الآن يتكلم عن ركعتي الفجر. قال: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وهذا على الاستحباب لا على الوجوب ولا على الإلزام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. في بعض الروايات قالت: حتى لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا. والصحيح أنه لا صلاة إلا بقراءة، إلا أنه كان يخفف بالنسبة لغيرها من الصلوات، وهذا دليل على زيادة النبي صلى الله عليه وسلم على 11. لكن هل المراد بها سنة العشاء، أم المراد بها الركعتين الخفيفتين، أم المراد بها سنة الصبح؟ قد قيل بهذا كله. قال حدثنا محمد بن بشار ملقب غندار قال حدثنا محمد بن جعفر ملقب غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. هذا قول عائشة رضي الله عنها، وقد ثبتت القراءة في الصبح عن ابن عمر رضي الله عنه في مسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه خارج الصحيح، وعن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح. قال الحافظ رحمه الله: قال قرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. قال قلت: وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من الصلاة. وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم الصورتان، يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ولابن أبي شيبة من طيب محمد بن سيرين عن عائشة كان يقرأ فيهما بهما. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذن أنا وهمت وقلت حديث أبي هريرة خارج الصحيح وحديث ابن عمر في الصحيح وهو العكس. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بهما. وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ربقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ فيهما بهما. وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله في غير تقييد. وكذا البزار عن أنس وابن حبان عن جابر، ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما. واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن، وهو قول مالك. وفي البويطي عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة عملا بالحديث المذكور. قال: تنبيه: هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول بينها بالباب الآتي بعد، وهو باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، والصواب ما وقع في بعض الأصول من تأخيره عنها وإرادها يتلو بعضها بعضا. قال ابن رشيد: الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة عند ضم الأبواب إلى بعض لا هجرة بعد الفتح. قد قال: هل شوكاني؟ يعني يأتي الواحد يريد يتعقب بعض الكتب ما قد وقف عليها حفاظ العصر، فضلا أن نكتب منها، فخدمه. قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه: شرح صحيح البخاري دين على المسلمين، دين لا بد أن يقضوه. فلما جاء الحافظ بن حجر قضى هذا الدين عن جميع المسلمين. سبحان الله يا أخوة، سعة نقل وسعة حفظ وسعة اطلاع وسعة صدر. الآن في بعض الكلام كثير من المؤلفين والمستفيدين قد يحذفونه قصدا، يروه ثقيل على الناس، أو ربما توسع. مثلا انظر في ليلة القدر كم ينقل الخلاف فيها، صلاة التراويح، ساعة بعد الجمعة، الاسم الأعظم. يعني قد لا تجد مثل هذه النقولات في غير الفتح، ولولا ضيق الأمر لقرأنا هذا الكتاب، كتاب عظيم يعني يشرح الباب. ثم ربما يجد بعض من سبقه قد انتقد على البخاري هذا الباب، فيبين أن الانتقاد لا يصح ويدافع. وهكذا على هذا الترتيب العجيب والجمع بين الروايات، رواية كريمة ورواية أبي ذر والداودي وفلان وفلان والكشمهيني بن المنير والبطال، يعني ما ترك أحد ممن تقدمه في شرح صحيح البخاري. ومع ذلك الحق هو عال على شيخه ابن الملقن. يعني الحق أن كثير من نقولات الحافظ بن حجر مأخوذة من كتاب ابن الملقن في شرح صحيح البخاري، وقد يسر الله به، لكن ما قد رفعتموه، الله يهديكم، ارفعه يوسف الليلة. يعني كتاب كثير من كتب الحافظ بن حجر مستفادة من ابن الملقن، تلخيص الحبير عندك، فتح الباري، وغيره كثير. يستفيد بعضهم من بعض، لا حرج ولا محظور. فنسأل الله أن يرحمهم جميعا. إلا أنه الله المستعان، كنا نظن في مبدأ الطلب أن ما أصابه من لفحة أشعرية وغير ذلك أنه لم يقف على كتب شيخ الإسلام، وإذا به وقف عليها. انظر في درسنا الليلة ينقل عن أن شيخ الإسلام ممن انتقد ابن حزم في هذه المسألة، وكذلك ينقل عن ابن القيم كثيرا، قال صاحب الهدي، قال صاحب الهدي. ولكن الهداية من الله، قد يكون لم يستوعب المسألة ولم يرفع عنه الجهل فيها، الله المستعان، نسأل الله أن يرحمه ويتجاوز عنه. شيخ الإسلام وابن القيم يعني جعلهم الله عز وجل آية آية من حيث الحفظ ومن حيث قوة الحجة. تصور 9 مجلدات في تقديم العقل، تقديم النقل على العقل، رد شبهة تقديم العقل على النقل في 9 مجلدات، وابن القيم 10 مجلدات إنما ضاع كثيرها ولم يوجد إلا 1/4 الكتاب الصواعق المرسلة في رد على 4 طواغيت: التأويل والمجاز، تقديم العقل على النقل، خبر الآحاد، رد خبر الآحاد. وكم ينقل من الأوجه فما من أحد جاء بعدهما في الغالب إلا عاله. ثم يأتي هذا الحجي المقشقش، يقول شيخ الإسلام مقشقش، المقشقش الحجي هذا. أما بعضهم يعني كما يقول عندنا العامة: ما يعطي الله الحمير قرون، لأن الحمار إذا معه قرن سيؤذي الناس، ينطح هذا ويكسر هذا. فمثل هذا الحجي ما أحد يعرفه إلا بعض الغلاة. ثم يأتي ويتكلم لك في الألباني، ويتكلم لك في شيخ الإسلام، ويتكلم لك في ابن باز، ويتكلم باسم السنة، نسأل الله السلامة. السنة ليست حفظ الأحاديث فقط وحفظ بعض الآثار السلفية، السنة تعظيم حملة السنة، يعني باختصار، والله لو تكون سنيته إلى السماء. ويطعن في حملة السنة أنه مدخول السنية خبيث الفكر، وأنه حرب على دين الله. ما خرج الخوارج على الصحابة إلا باسم السنة وتعظيم السنة، هكذا كل مبطل. كيف سني يطعن في أهل السنة؟ السني يحب السني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهؤلاء يسيرون على طريقة الأنصار، ينصرون دين الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكلمت على هذه المسألة في محاضرة خاصة في الحامي، أن من أصول أهل السنة محبة أهل السنة، ومن أعظم الفوارق بيننا وبين أهل البدعة محبة أهل السنة. نحن نحب أهل السنة وهم يحبون أهل البدعة. ولا إيش محمد موسى البيضاني ما يعتقد أن الله في السماء؟ يعتقد أن الله في السماء، أن الله يرى يوم القيامة، ويؤمن بالحوض والصراط والميزان والبعث والنشور، ويؤمن بحديث أبي أثر بن سيرين أن هذا العلم دين، وربما يستدل به. لكن لما خرج عن منهج السلف بالطعن في حملة السنة، ثم تأتي بعد ذلك الرواسب، تأتي بعد ذلك المخالفات. فهذا أمر مهم. يأتيك واحد جاهل من الجواهل وبغبغاء، يعني معه شوية واتسابات أو وقف على بعض كتب أهل السنة، وهات يا طعن في علماء السنة ومشايخ السنة، يقول لك أنا سلفي. ما هو سلفي، ما هو سلفي. أما أنا أشهد بالله أني أبغض الذي يحتقر علماء السنة لو كان عنده ما عنده من العلم، حقير ذليل. أين تعظيم السنة؟ أين تعظيم حملة السنة؟ بعضهم يقول يعني إذا مات السني كأن عضو مني سقط، وهو ما مات السني، الحمد لله السني يدرس ويخطب ويألف، يتكلم على أهل البدع والمواتسب والمفسبك، يستلم فيه، يقول لك أنا سني. الحمد لله. مرة جاء معنا مجلس في مكة مع شيخ لا أسميه، يذكرون أنه يحفظ الأمهات الست. فلما جلست بجانبه دعاني بعض الأخوة المحبين، قالوا: نحب تحضر هذا المجلس. فقالوا له: هذا الشيخ عبد الحميد الحجوري. قال: حياه الله. قالوا: من طلاب الشيخ مقبل الوادعي. قال: مرحبا. قالوا: من طلاب الشيخ الحجوري. قال: ما أعرفه. قالوا: الشيخ الحجوري الذي أوصى إليه الإمام الوادعي بمركزه. قال: لا أعرفه. تعجبنا، سبحان الله، إيش من حافظ مات ست وما يعرفه؟ شيخ الحجر قد عرف الجن والإنس، المحب والمبغض. قلنا لعله صدق. كان قد أدخلت بعض كتبي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن وشروط التوبة، قلت وزع لهم يعني ناس من أهل العلم وبعضهم من دعاء بعضهم محب للخير، وقام ونظر إليها وأنا أنظر سارقه النظر وينظر إليها ويقلب في صفحاتها. فلما انتهينا من العشاء قمنا لنودعه أعطيته منها، فما رضي مد يده، فغضبت قلت له خذ. قال أنا ما أقرأ المعاصرين. قلت تقرأ أو لا تقرأ، أن تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول المجلس ونحن نسمع لك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال أنا ما أقرأ ما أريدها. قلت خذها واعطها غيرك، كسر نفس المسلم لا تجوز. فالأخوة الذين حولنا رأوا غضبي وإلحاحي عليه ورأوا أنهم قالوا هتها، أخذوها وقرأوا فيها. اليوم الثاني بعضهم التصلي قال والله استفدنا منها استفادة عظيمة. يعني الإنسان الذي في قلبه شيء على السلفي يظهر بغض النظر كتاب يقبله. هو أين درس؟ هذا كما يقول درس عند ابن باز. ابن باز ما كان يقرأ المعاصرين، وابن باز ما هو معاصر، ثم هو نفسه لا ما هو معاصر، كيف يدرس الناس؟ لكن أحيانا يكون كما يقول المثل وراء الأكمة ما وراءها. فعظموا من عظم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، وحملت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف. أما أن يقول أنا أعظم كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف وهؤلاء ما أعظموا، هذا كذاب، ما هو سني ولا سلفي ولا يمت إليه بصلة. واصل بن عطاء الغزال أخطب منهم وبدعوه وسفهوه. الجاحظ كم لهم مؤلفات وبدعوه وسفهوه، لأنهم وقفوا ضد منهج السلف وحملت السلف. إذا رأيتم الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام، ويقولون إذا تكلم أحد في مكحول اتهموه على الإسلام. إيش مكحول؟ مولى من الموالي، عبد يباع ويشترى لامرأة إنما اعتق في آخرة، لكن كان من حملة السنة. فلذلك عظمه علماء السنة وقالوا من تكلم في مكحول فاتهموه على الإسلام. نحن كذلك، الحق يقال من تكلم في مشايخنا، من تكلم في علمائنا، من تكلم في حملة ديننا سواء من السابقين أو من اللاحقين نحذر منه نتكلم فيه، ونحذر من كتبه، ونحذر من مراكزه. هكذا لا مسامحة. أبالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نحن ما نكفرهم، لكن نقول هذا الصنيع غير مرضي. الكلام في حملة العلم والسنة والهدى والنور. الحمد لله.